بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأولا فيما يتعلق بفضائل من شهد أحد، لم أتمكن في الحقيقة من صياغة المادة التي جمعتها، ولهذا سأؤجلها في الدرس القادم إن شاء الله. الأمر الثاني، درس كتاب التوحيد سيتأجل يعني بعد الصلاة بنصف ساعة تقريبا، يعني نبدأ الساعة 9:30، لأني مكلف من قبل الأوقاف يعني موعظة في مسجد عمر بن الخطاب لمدة 3 ساعة، فسنبدأ إن شاء الله الساعة 9:30، لأن الأخوة اللي من العين يعني لهم حق، فلو نبقى في الدرس يعني نصف ساعة يكون خير يعني. وسيكون الدرس في يعني كتاب التوحيد عن التبرك، مقدمة في التبرك، يعني قواعد في التبرك، معنى التبرك، أنواع التبرك، ونقرأ بعض كلام الشيخ ابن عثيمين ونعلق عليه إن شاء الله تعالى. أما درس أعلام السنة المنشورة فهو يتعلق أيضا بالصحابة رضي الله تعالى عنهم، وعلى وجه التحديد ببيان فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل التفصيل برئيس.
بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: من أفضل الصحابة تفصيلا. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل في أبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن أخي وصاحبي. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين؟
بعد أن ذكر المؤلف رحمه الله تعالى أيها الإخوة المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم على سبيل الإجمال، شرع رحمه الله في شرح وبيان هذه المسألة وهي المفاضلة بين الصحابة على سبيل التفصيل، وما ورد فيهم أو في الواحد منهم من الفضائل والخصال والمناقب التي تبرز مكانته وتظهر فضله على غيره. بدأ رحمه الله تعالى كما ترون بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه، وهو قوله رضي الله تعالى عنه: كنا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا، ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. هذا الحديث رواه البخاري، وهو كما ترون دال وبوضوح على مسألة التفضيل التي سبق التقديم لها في الدرس الماضي، وأن المفاضلة بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم أمر ثابت بالكتاب والسنة، تقدم هذا بالتفصيل في الدرس الماضي. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نعدل بأبي بكر أحدا. ما معنى لا نعدل؟ لا نعدل أي لا نجعل له مثلا، ولا نظيرا، وذلك بسبب ما ورد فيه من الفضائل وما جاء في النصوص من المناقب التي تبين فضله رضي الله تعالى عنه على غيره، وأنه رضي الله تعالى عنه هو المقدم على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وهو المفضل رضي الله تعالى عنه عليهم جميعا. قال: ثم عمر، ثم عثمان، ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم. جاء التصريح بالمفاضلة والتنصيص عليها عند أبي داود رضي الله تعالى رحمه الله تعالى في سننه في كتاب السنة، والحديث صحيح. يقول ابن عمر رضي الله تعالى عنه: كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عنهم أجمعين. فصرح ابن عمر رضي الله تعالى عنه بماذا؟ بالأفضلية، فقال: أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فإن قال قائل: أين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه؟ ومن المعلوم والمشهور أنه، أعني عليا رضي الله عنه، يأتي في المرتبة الرابعة بعد عثمان رضي الله عنه، فما توجيه كلام ابن عمر رضي الله عنه في قوله: ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم؟ أجاب عن هذا أيها الإخوة الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري، إن شئتم الرجوع، في المجلد السابع صفحة 58 في كتاب فضائل الصحابة، وحيل أنا على الطبعة السلفية. يقول الحافظ ابن حجر مجيبا على هذا: قد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر رضي الله عنهما هذا. اتفقوا على تأويله. إيش يعني تأويله؟ يعني تفسيره وبيان مضمونه ومحتواه. قال: وقد اتفق العلماء على تأويل كلام ابن عمر رضي الله عنهما هذا لما تقرر عند أهل السنة قاطبة من تقديم علي بعد عثمان، يعني تقديم عثمان على علي، ومن تقديم بقية العشرة المبشرة على غيرهم، ومن تقديم أهل بدر على من لم يشهدها، وغير ذلك. فالظاهر هذا الجواب، فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي، أين النفي؟ ثم نترك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا نفاضل بينهم، فيقول: فالظاهر أن ابن عمر إنما أراد بهذا النفي أنهم كانوا يجتهدون في التفضيل، فيظهر لهم فضائل الثلاثة، يعني أبو بكر وعمر وعثمان، ظهورا بينا فيجزمون به، ولم يكونوا حينئذ اطلعوا على التنصيص، يعني فيما يتعلق بعلي رضي الله تعالى عنه. فبهذا الجواب من الحافظ رحمه الله، هناك أجوبة أخرى لكن حافظ بن حجر انتقدها وردها، يعني كلام الخطابي وغيره من أهل العلم. فيما يتعلق بعثمان وعلي رضي الله تعالى عنهم جميعا، أيهما أفضل وأيهما المقدم؟ كلام في المفاضلة الآن، ليس في الخلافة، خلافة سيأتي الحديث عنها إن شاء الله. اختلف بعض أهل السنة، ليس كلهم، اختلف بعض أهل السنة والجماعة في عثمان وعلي أيهما أفضل، فقدم قوم من أهل السنة عثمان رضي الله تعالى عنهم وسكتوا، أو ربعوا بعلي رضي الله تعالى عنه، يقول أبو بكر، عمر، عثمان، علي. وقدم قوم من؟ علي رضي الله تعالى عنه. وقوم منهم سكتوا عن المسألة ولم يخوضوا فيها. وذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في العقيدة الواسطية هذا الخلاف، وقال: استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان على علي، استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهذا الذي قرره شيخ الإسلام رحمه الله في العقيدة الواسطية، يعني قد تتابع الأئمة على تقريره من قبله، سواء في الكتب المختصرة من كتب الاعتقاد أو في الكتب المطولة، استقر أمرهم على أن عثمان رضي الله تعالى عنه هو المقدم على علي رضي الله تعالى عن الجميع. هذا فيما يتعلق إخواني بحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. ثم بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بذكر تفاصيل فضائل الخلفاء الأربعة، أو بعض، نقول ليس الكل، بعض فضائل الخلفاء الأربعة رضي الله تعالى عنهم جميعا. فبدأ بخيرهم وأفضلهم ومقدمهم، وهو أبو بكر الصديق رضي الله عنه. ومناقب أبي بكر رضي الله تعالى عنه كثيرة جدا جدا جدا، وفضائله عديدة، بل ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أن فضائل أبي بكر قد بلغت حد التواتر، يعني أنها أمر مقطوع به ولا يمكن رده ولا الجدال فيه. ومن هذه الفضائل ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا في كتابه أعلام السنة المنشورة. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الغار: ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ هذا النص أيها الإخوة اشتمل على فضيلة من فضائل أبي بكر ومنقبة من مناقبه، وهي الإخبار بمعية الله جل وعلا له، الإخبار بمعية الله جل وعلا له معية خاصة التي مضمونها ماذا؟ النصرة والتأييد والتسديد والإعانة والتوفيق. هذا هو أو هذه هي المنقبة الأولى. وقد ورد هذا الفضل لأبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونال رضي الله عنه هذه المنقبة في إحدى حوادث الهجرة النبوية. متى؟ عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه إلى غار ثور، وبقي في الغار ثلاثة أيام، وذلك حتى يقل الطلب لهما من قبل المشركين، فإن قريش جعلت تبحث عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن أبي بكر وتطلبهما، وجدوا في البحث عنهما حتى انتهى البحث بهما إلى الوقوف على باب الغار. هنا عندما وقفوا على الغار جاءت ذكر هذه الفضيلة لأبي بكر، حيث يقول أنس رضي الله تعالى عنه كما في الحديث المتفق عليه عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم وأنا في الغار: لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. يعني مثل ما نقول نحن بالعامية إيش؟ لو وايك تحته يشوفه، صح ولا لا؟ لو أن أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام مطمئنا أبا بكر: ومهدئا روعه ومبينا له أنه محفوظ بحفظ الله. قال عليه الصلاة والسلام: ما ظنك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهما. وهذا الحديث أيها الإخوة قد دل على معناه القرآن، دل على معنى الحديث ومحتواه كتاب الله تبارك وتعالى، وذلك في سورة التوبة بقول الله عز وجل: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. فالحافظ بن حجر رحمه الله تعالى تطرق لذكر هذا وأن الآية تدل على مضمون الحديث، ثم قال عقب ذلك: وفي هذه الآية، قال الحافظ: وفي هذه الآية فضل أبي بكر الصديق، لأنه انفرد بهذه المنقبة حيث صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك السفرة يعني إلى الهجرة، ووقاه بنفسه يعني قام بحماية النبي عليه الصلاة والسلام، وشهد الله له فيها بأنه صاحب نبيه، لأن الله ماذا قال؟ إذ يقول لصاحبه لا تحزن، فيقول الحافظ: وشهد الله له فيها بأنه صاحب نبيه. والشيخ ابن سعد رحمة الله عليه له كلام طيب أيضا في هذه عند هذه الآية، ثم ذكر في ختام فوائدها قال: وفي هذه الآية الكريمة فضل أبي بكر الصديق بخصيصة لم تكن لغيره من هذه الأمة، وهي الفوز بهذه المنقبة الجليلة والصحبة الجميلة، وقد أجمع المسلمون على أنه هو المراد بهذه الآية الكريمة، يعني مراد بقول الله عز وجل إذ يقول لصاحبه هو من؟ هو أبو بكر الصديق. قال يقول الشيخ السعدي أن هذا محل إجماع بين المسلمين، وبهذا يعلم بطلان قول من قال إنه لا فضل ولا فضيلة ولا منقبة لأبي بكر رضي الله تعالى عنه في الغار. قد رد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه هذا في منهاج السنة إن شئتم الرجوع المجلد الثامن من صفحة 372 إلى صفحة 382، فارجع إليه وهو كلام يعني رائع جدا، ويبين الإنسان ويفتح له آفاق التفكر في النصوص. ثم قال المؤلف رحمه الله: وقال صلى الله عليه وسلم: لو كنت متخذا خليلا من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. هذا الحديث أيها الإخوة متفق عليه، وهو جزء من حديث جندب رضي الله تعالى عنه، حيث قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، أي إنني أبتعد عن ذلك وأتجنبه وليس له سبيل إلي. الخليل يعني الصاحب الذي قد بلغ في المحبة غايتها، والخلة هي أعلى درجات المحبة. لماذا قال النبي عليه الصلاة والسلام ذلك؟ لأن في قلبه من تعظيم الله ومحبة الله وإجلال الله ما لا يسع أن يكون معه أحد من الخلق أبدا، فقال عليه الصلاة والسلام: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل، فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. القرطبي رحمه الله في كتاب المفهم مطبوع في المجلد الثاني صفحة 130 يقول القرطبي عند هذه اللفظة: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، قال القرطبي: هذا يدل على أن أبا بكر أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه مخصوص من منح الله ومن كريم مواهبه ومن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له بما ليس لأحد من بعده. قال: وهذا مذهب أهل السنة أجمعين من السلف الماضين والخلف اللاحقين. هذا هو بيان وجه الدلالة أو شرح الحديث المبين لفضل أبي بكر رضي الله تعالى عنه من خلال كلام القرطبي رحمه الله تعالى. ابن تيمية له تعليق آخر أيضا على هذه اللفظة من الحديث: ولو كنت متخذا من أمتي خليلا. قال في منهاج السنة المجلد، عفوا، في الفتاوى، في المجلد الرابع صفحة 415، قال: قوله لو كنت متخذا خليلا نص في أنه لا أحد من البشر استحق الخلة، في أنه لا أحد من البشر استحق الخلة لو أمكنت إلا هو. لو أحد استحق الخلة وهي غاية الدرجات في المحبة عند النبي عليه الصلاة والسلام لكانت لمن؟ لكانت لأبي بكر، لكن لا أحد من البشر استحقها، لكن لو استحقها أحد من البشر لكانت لأبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. نعم. الحديث الثالث، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا الحديث أيها الإخوة له قصة، وهذه القصة رواها البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه من حديث أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه. يقول أبو الدرداء: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدأ عن ركبته، يعني رافعا ثوبه رضي الله عنه إلى حد ماذا؟ إلى حد الركبة. الشخص الذي يكون هذا حاله، رافعا ثوبه إلى هذا الحد ويجري، ماذا يكون حاله في الغالب؟ يعني وضع مستقر ولا في شيء؟ في شيء. طيب، فقال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه: أما صاحبكم فقد غامر. إيش يعني غامر؟ يعني خاصم. أما صاحبكم فقد غامر، يعني خاصم ودخل في غمرة الخصومة، يعني هيئته تدل على هذا. فلهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام عندما رآه: أما صاحبكم، يعني أبا بكر، فقد غامر. فسلم، يعني عندما وصل أبو بكر قال فسلم وقال: يا رسول الله، إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء. في رواية للبخاري أيضا محاورة، يعني مراجعة ومعاتبة حصلت بيني وبين عمر رضي الله تعالى عنه: إني كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه. في رواية: فأغضب أبو بكر عمر، يعني تسبب أبو بكر رضي الله عنه في إيش؟ في إغضاب عمر، فانصرف عنه، يعني عمر، مغضبا، فاتبعه أبو بكر. قال: فأسرعت إليه ثم ندمت، يعني بعد أن تسبب أبو بكر في هذا الندم رضي الله تعالى عنه، ما الذي حصل؟ قال: فسألته أن يغفر لي، يعني طلبت منه العفو والمسامحة ويعني التغضي أو الإغضاء عن هذا الأمر الذي صدر مني، فسألته أن يغفر لي فأبى عليه، لم يقبل الاعتذار عمر رضي الله تعالى عنه. نعم. قال: فأقبلت إليك، يقول أبو بكر، فأقبلت إليك للنبي عليه الصلاة والسلام، فقال عليه الصلاة والسلام عندها: يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر، يغفر الله لك يا أبا بكر. ثم إن عمر ندم، رضي الله تعالى عنه. يعني لاحظوا يعني سبحان الله سرعة إيش يعني عودة الصحابة إلى الحق وإلى الخير وعدم التمادي في الخصومات. ثم إن عمر ندم فأتى النبي عليه الصلاة والسلام ثم إن عمر ندم فأتى منزل أبي بكر فسأل عنه أثم أبو بكر؟ يعني هل أبو بكر موجود؟ فقالوا لا. فأتى يعني عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر، يعني عندما رأى عمر يتمعر قال أهل العلم يعني ما يخفى أن الوجه يكون في حالة يعني في حال ما يكون مستوٍ هادئ على وضعه الطبيعي أنه إيش فيه نظارة، لكن في حال الغضب إيش تذهب هذه النظارة. فيقول العلم معنى تمعر يعني ذهبت نظارة وجهه من شدة الغضب. قال فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر حتى أشفق أبو بكر، يعني خاف أن يصدر من النبي عليه الصلاة والسلام أمر مكروه إيش لعمر، وهذا يدل على ماذا سيأتي على قوة حب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر ومنزلته عنده. حتى أشفق أبو بكر فجث على ركبته، كان قائما فجث على ركبته فقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، والله أنا كنت أظلم رضي الله تعالى عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم عندها بدأ يبرز مكانة أبي بكر، فقال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله. المواساة يعني أن صاحب المال يجعل ماله في يد صاحبه، وتكون المعاملة إيش في المال واحدة، يعني لا يحاسبه على ما أخذ وعلى ما ترك. قال وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ قال فما أودي بعدها رضي الله تعالى عنهم. الشاهد هنا في الحديث إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدق، وواساني بنفسه وماله، فهل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ هذا الحديث تكلم عليه الحافظ بن حجر في الفتح وذكر فوائد عديدة فيه، فوائد تربوية وعلمية وغيرها. قال وفي الحديث من الفوائد بدأها بهذا فضل أبي بكر على جميع الصحابة، فضل أبي بكر على جميع الصحابة. كيف يا أخواني؟ كيف كان فضل أبي بكر على جميع الصحابة من خلال هذا الحديث؟ ياسر صح، هذه الآن عبارات، لكن كيف أخذنا هذا من الحديث من هذه اللفظة؟ غضب النبي عليه الصلاة والسلام لأبي بكر وشدة تجاوبه مع الموقف، هذا واحد. اعتراف النبي عليه الصلاة والسلام اعتراف النبي صلى الله عليه وسلم بأفضال أبي بكر عليه حيث قال وواساني بنفسه وماله. أيضا بيان موقف أبي بكر رضي الله عنه من الدعوة في بداية أمرها وفي أول ظهورها، كيف كان موقف أبي بكر رضي الله عنه؟ ماذا كان موقفه؟ المبادرة إلى التصديق وعدم التأخر في قبول ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور أيها الأخوة كلها تدل على أن أبا بكر ماذا؟ مقدم على غيره. وكما قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى فضل أبي بكر على جميع الصحابة، وهذا محل اتفاق بين أهل السنة والجماعة، لا يقدمون على أبي بكر رضي الله تعالى عنه أحدا أبدا. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالنسبة فضل أبي بكر الدرس القادم نأتي على ما تيسر من فضائل عمر رضي الله تعالى عنه، وإن اتسع الوقت فضائل عثمان، والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وأعذروني عندي تحضير. يلاص الدرس بعد صلاة العشاء الساعة 9:30 إن شاء الله، درس كتاب التوحيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.